الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء لشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي وقفنا فيه عند جملة من المسائل المهمة في باب توحيد العبادة. تكلمنا في اللقاء الماضي حول مسائل مهمة في باب التبرك، ووضحنا لكم معنى التبرك لغة واصطلاحا، وأنواع التبرك، وما هو الجائز منه، وما هو الممنوع، وما هو حال أهل الجاهلية في باب التبرك، وحال كذلك بعض المعاصرين وتبركهم بما لم يؤذن به شرعا. وتكلمنا لكم على الأدلة التي جاءت والتي تبين على أن التبرك وحصول الخير والنفع والنماء إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره، وأن الله هو الذي يعطي البركة وهو الذي يمنحها، وهو كذلك الذي يسلبها جل وعلا، كما ثبتت بذلك النصوص. وما هو واجب المسلم حول هذه المسائل وكيف يتعامل معها، وضحنا هذه المسائل بشيء من التفصيل. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله، وعطفا كما يقال على الكلام في مسائل التبرك وزيارة القبور، بين المصنف رحمه الله الزيارة الشرعية والزيارة البدعية والزيارة الشركية كذلك، حتى يجيب لك على سؤال مهم يحصل ويكثر لدى كثير من الناس: ما هي الزيارة المشروعة وما هي الزيارة الممنوعة إذا كنتم تمنعوننا من زيارة مشاهد القبور والأضرحة وشد الرحال إليها؟ فإنه لا بد أن يتبادر إلى الذهن عن المشروع منها والممنوع. فأجاب المصنف رحمه الله بقوله: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. ثم الزيارة، أي زيارة القبور وإتيانها وغشيانها، على ثلاثة أقسام. وهذا التقسيم من المصنف رحمه الله إنما هو تقسيم مورده النص ومورده الدليل الشرعي، فإن الأدلة تدل على أن ثمة أنواع من الزيارة مشروعة ومندوبة، والنصوص تحث عليها. ومن الزيارة كذلك ما هو ممنوع ومحرم لاشتمال تلك الزيارة على مخالفات شرعية كثيرة، من جهة المخالفة في باب القضاء والقدر، أو من جهة أن تلك الزيارة تتضمن الشرك بالله سبحانه وتعالى، فتصبح الزيارة محرمة لا لذات الزيارة إنما لما تشتمل عليه هذه الزيارة من مخالفات شرعية كثيرة. لأن الأصل في زيارة القبور أنه مندوب إليها، خاصة إذا كان الهدف منها تذكر الآخرة والتعلق بالله جل وعلا ويوم القيامة، وتذكر الموت وهولته والقبر وظلمته وما يتعلق بذلك من مسائل ترقيق القلوب، فإن السلف كانوا يحرصون على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد كذلك إلى هذا المعنى، إلى زيارة القبور: زوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذه زيارة مشروعة. يقول المصنف رحمه الله: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. وهذا التقييد كما ذكرنا لكم مورده النصوص. قال: فإن والزائر فيما أظهر فيما أضمره. فإن والزائر فيما أضمره. الزائر أيها الإخوة إذا زار هذه القبور إما أن يضمر أمرا موافق للشريعة، وإما أن يضمر أمرا يخالف فيه الشريعة. فإن أضمر في زيارته تذكر الآخرة والقرب منها ومعرفة ما للقبر من أثر في القلب وانكسار إليه، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على زيارة القبور وكانوا يبكون عندها إذا رأوها ورأوا ظلمتها ورأوا مآل حالها وأهلها، وأنشدوا في ذلك الأقوال وأنشدوا في ذلك الأشعار كما تعلمون في باب الرقائق وباب يعني ترقيق القلوب، ذكروا من ذلك جملة كثيرة من هذا الباب. لكن هذا الإضمار كما ذكرنا لكم هو إضمار شرعي. قال رحمه الله: في نفسه تذكر الآخرة. في نفسه تذكرة بالآخرة. في نفسه تذكرة بالآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقد ذكروا على أن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الجنازة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم شهد جنازة يوما فبكى حتى ابتل الثرى. فلما سئل من ذلك قال: إن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد كما جاء في الحديث فإنما سواه أيسر، وإن لم ينج العبد منه فإنما سواه أفضع. وفي هذا الزمن أيها الإخوة ذهبت هذه السنة المحمدية لدى كثير من طلبة العلم قبل أن يكون ذهابها من عامة الناس، لا يحرصون على زيارة القبور ولا الإتيان إليها ولا تذكر مصارع أهلها ولا النظر في حالها. وهذا خلاف ما عليه ماذا؟ خلاف ما عليه السلف رضوان الله عليهم، بل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ندب فيها إلى زيارة القبور. وهذا من التقصير والتفريط. وما هذا إلا أيها الإخوة للأسف الشديد من تعلق كثير من الناس بحطام الدنيا، ومن استقلال القبور أحيانا. فإن العلماء نبهوا منذ العهد القديم على أن المقابر ينبغي أن تكون في أوساط الناس، لا أن تكون في المناطق البعيدة، إلا إذا حالت الظروف أو وجد من الأسباب ما يجعل هؤلاء يضطرون إلى وجود المقبرة في خارج ماذا؟ في خارج المدن، وهي عادة مأخوذة من الغرب، كما نبه على ذلك الشيخ العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ذكر في أحكام الجنائز كلام جميل في هذا الباب. قال: هذه عادة استجلبت من بلاد الغرب لأنهم يأزلون المقابر في أماكن بعيدة، وذلك بسبب أن لا يتذكر الناس ماذا؟ الموت. والمسلمين في هذا الزمن أو المسلمون في هذا الزمن إذا عزلوا المقبرة في الخارج فإن الناس الغالب يزهدون في زيارتها، وقد يزهدون أحيانا حتى في تتبع ماذا؟ الجنازة. إذا كانت تبعد المقبرة 40 أو 50 كيلو خارج المدينة حتى أنها يؤذى فيها الميت أحيانا بسبب بعد ماذا؟ بعد المسافة. ولذلك القبور كلما كانت في المدن في وسط الناس ورأوها وشاهدوها وعاينوها فإنهم يتذكرون الموت ماذا؟ باستمرار، بخلاف ما لو كانت في الخارج. ثم قال رحمه الله: ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. وهذا هي الزيارة الشرعية. ثم الدعاء أي يدعو الإنسان لنفسه ويدعو كذلك لماذا؟ للمسلمين عموما. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يغفر لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وقال عليه الصلاة والسلام عندما كما في حديث أبي هريرة عندما أتى مقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم ماذا؟ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا يدلكم على حرصه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم كان يحرص على زيارة ماذا؟ أجيبوني. كان يحرص على زيارة أهل البقيع، حتى أنه صلى الله عليه وسلم خرج في منتصف الليل مرة في حديث عائشة المشهور الذي تعلمونه، وزار ماذا؟ وزار أهل البقيع واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. وكل هذه الأحاديث تدلكم على الزيارة المشروعة. قال رحمه الله: ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يكن شد الرحال نحوها. هذا من الشروط والقيود في زيارة القبور، أن لا يكون في هذه الزيارة شد للرحل ولا سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ماذا؟ مساجد. ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، ومسجدي ماذا؟ هذا. وهذا الحديث أيها الإخوة تتبع الشيخ الألباني طرقه وتتبع كذلك أسانيده وتكلم عليه كلاما نفيسا بديعا في رسالته رحمه الله. قال: إذن المصنف بين على القيد الأول، هناك أيها الإخوة من يزور القبور ولكنه يتعمد إلى شد الرحال إلى ماذا؟ إلى قبور الأولياء والصالحين، ويعتقد أن ذلك قربه، وأن ذلك ماذا؟ يعني زلفى إلى الله جل وعلا، ويحتسب خطواته وأمواله التي يدفعها من جراء هذه الزيارة، وما يدري هذا المسكين أنها زيارة بدعية. لم يأذن الله جل وعلا بشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث، وهي المساجد المشهورة. إذن هذا القيد الأول، أن لا يكون في هذه الزيارة شد للرحل. ثانيا وهو الأمر الثاني، قال: ولم يقل هجرا كقول السفهاء، كقول السفهاء. ولم يقل هجرا، الهجر أيها الإخوة هو القول الباطل الممنوع المذموم المحرم شرعا. من ذلك أيها الإخوة التسخط على القضاء والقدر، من ذلك النوح على الميت، من ذلك التجزع، من ذلك لطم الخدود وشق الجيوب وغيرها من التصرفات التي يفعلها بعض المسلمين عند ماذا؟ عند القبور، مما يخالفون بها القدر أولا، ثم يخالفون بها ماذا؟ شرع النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعمال الجاهلية التي لا يتركونها ماذا؟ الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. فإذا تضمنت هذه الزيارة هذه الأمور فإن هذه الزيارة ماذا؟ زيارة محرمة شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عقاب النائحة: إذا لم تتب تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وغيرها من الأحاديث التي جاءت بتحريم النياحة. إذن نأخذ من كلام المصنف منهج الصحابة في الزيارة. ما هو منهجهم؟ أولا، المنهج الأول أن زيارتهم للقبور هدفها وسببها هو تذكر ماذا؟ الآخرة. المنهج الثاني أنهم يلازمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة من جراء اختيار الوقت المناسب في الزيارة، ثانيا من جهة الأذكار والأدعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، ثالثا ملازمة السنة في الدعاء لك والدعاء بالميت، رابعا وهو الأمر المنهج المهم ألا وهو عدم ارتكاب المخالفات الشرعية في هذه الزيارة. من تلك المخالفات الشرعية شد الرحال إلى القبور، ثم قول ماذا؟ الهجر، وقول الزور والباطل من الاعتراض على القدر وغيرها. هذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم. يقول المصنف رحمه الله: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا. هذه هي القسم الثاني، وهي الزيارة البدعية. انتهينا من القسم الأول وهو الزيارة ماذا؟ السنية المشروعة. الزيارة الثانية أن يزورهم من أجل أن يتوسل إلى الله ماذا؟ بهم. قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الله، إلى الرحمن جل وعلا. التوسل أيها الأخوة طلب الحاجة وطلب ماذا؟ الوسيلة. وهذا في كلام العرب: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن ينكحوك تكحلي وتغضبي. فالوسيلة في اللغة هي ماذا؟ الحاجة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم ماذا؟ الوسيلة، وهي ماذا؟ وهي الحاجة. إذن التوسل في اللغة هي طلب الحاجة من ماذا؟ من المتوسل إليه. والتوسل أيها الإخوة هذا مبحث عظيم من المباحث المشهورة عند أهل السنة والجماعة، ومن المباحث المشهورة بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك والتنديد، الذين يتوسلون وتوسلهم هذا إما أن يكون التوسل إلى الله أو توسل بالله جل وعلا بجاه هؤلاء الصالحين، وإما أن يكون توسل من الصالحين مباشرة. فهناك عندنا نوعين أيها الإخوة: هناك من يتوسل ويستشفع بالصالحين مباشرة، هناك من يتوسل إلى الله بجاه هؤلاء الصالحين. فهذا شرك، وذلك ماذا؟ وذلك بدعة مخالفة للشرع. المصنف رحمه الله لا في بيت قال قبل أن أنسى، قال وهي موجودة في بعض النسخ، قال: فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أي الزيارة ماذا؟ الزيارة التي ذكرها آنفا. قال: فتلك سنة، أي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتت صريحة في النصوص في حديث أبي هريرة وغيره. قال: في السنن المثبتة الصحيحة. ثم قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا. فما حكم ذلك؟ قال: فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التوسل، وبيّن كذلك طرقه ووسائله. وقول المصنف أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الله، فهذا من محدثات الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل الصحابة كانوا يتوسلون، أجيبوني يا إخوة، هل الصحابة كانوا يتوسلون إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بمقامه صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هذا التوسل مشروعا لماذا لم يتوسل الصحابة بجاهه صلى الله عليه وسلم؟ طبعا التوسل على أنواع سنتكلم عنه إن شاء الله المشروع منها والممنوع، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا حكم المصنف على هذا النوع من التوسل مع أنه توسل إلى الله؟ حكم عليه بأنه بدعة، لأنه لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه كذلك الصحابة من بعده، وهذا إجماع منهم. ترك الصحابة للتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم وبجاهه صلى الله عليه وسلم دل على أنه مستقر عندهم أن هذا ماذا؟ ممنوع. فلم يثبت في حديث واحد أنهم كانوا يأتون إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويسألون الله بجاهه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يؤكد لكم ما ذكرناه من أنه محرم وممنوع. التوسل أيها الإخوة له أنواع كثيرة. النوع الأول التوسل بأسماء الله جل وعلا وبصفاته، وهو التوسل الشرعي، وهو التوسل السني، وهو التوسل الذي دلت عليه النصوص. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه ماذا؟ فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي آية أخرى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إلى نهاية الآية. والله ذكر جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى في مواضع كثيرة من ماذا؟ من كتابه جل وعلا. فمن التوسل المشروع التوسل بأسمائه جل وعلا وصفاته، وهو أعظمها وأجلها كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من مدارج السالكين ومن كتابه الفوائد ومن غيرها من كتبه رحمه الله، دائما ما كان يتكلم على هذا النوع وهو أثر التوسل بأسماء الله، وكان دائما ما يقول: إن كل اسم من أسماء الله له عبادة خاصة تليق به في مقام القلب، فكلما توسلت إلى الله بهذه الأسماء وبهذه الصفات أنت تحقق مقام ماذا؟ مقام التوحيد. ودائما أيها الإخوة البشر يحبون دائما أن يتوسل إليهم وأن يطلبوا وينادوا بأحب ماذا؟ أسمائهم، والله جل وعلا له من ذلك الكمال المطلق سبحانه وتعالى. القسم الثاني التوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح، وهو أن يكون للعبد عمل صالح فيتوسل إلى الله جل وعلا ماذا؟ يتوسل إلى الله جل وعلا به، وهذا نظائره كثيرة. وكلكم يعلم حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وأن كل واحد منهم توسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح ماذا له، هذا بر والديه، وذاك أنفق في سبيل الله، وذاك دعتهم يعني أراد أن يواقع امرأة فتذكر خوف الله جل وعلا ومنعه من ذلك إخلاصه له سبحانه وتعالى، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أيها الإخوة هو التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم، وهو أن تأتي إلى أحد الصالحين فتقول: أدعو الله لي. وهذا له أحاديث كثيرة أيضا في البخاري ومسلم، عندما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلك الضرع، فادعوا الله أن يغيثنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يستسقون ببعض الصحابة أن يدعون الله جل وعلا أن يطلبوا منهم، كما في حديث ابن عباس، فادعوا الله في حديث العباس: فادعوا الله أن يغيثنا، اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك فتغيثنا، والآن أو كما جاء نستشفع بعم نبيك فادعوا، فقم يا عباس فادعوا الله لنا. هذا التوسل أيها الأخوة أيضا مشروع، ولكن العلماء لهم فيه كلام طويل، من جهة ماذا؟ من جهة أولويته وأفضليته، إذ أهنا جمعا من أهل العلم يرون على أن الأولى والأحرى أن لا يطلب الدعاء من المخلوق، وذلك لأن القلب فيه شيء من الانصراف لهذا المخلوق، وكان السلف يكرهون كل ما جاء أحد وقال لهم ادعوا الله لنا ادعوا الله لنا ادعوا الله لنا، حتى أن بعض السلف قال أأنبياء نحن حتى تطلبون منا، وذكر بعضهم أن هذا ربما فيه فتنة للمطلوب منه وميل من الطالب، وبعض أهل العلم يرى أنه أيضا يدخل في عموم سؤال الناس. طبعا أنا أذكر لكم الخلاف في هذا الباب، وإلا من أهل العلم من يرى جوازه مطلقا، ومنهم من يرى أنه يدخل في عموم سؤال الناس فتركه أولى وأحرى، والله أعلم. القسم الرابع أيها الإخوة هو التوسل وسؤال الله جل وعلا بجاه الغير، فهذا محرم. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أنه لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ففعله ماذا؟ ففعله بدعة. ثانيا أيها الإخوة أنه فيه سوء أدب مع الله أن تسأل الله بجاه أحد، وكأن الله جل وعلا جعل من خلقه من لهم جاها ومقاما فيعطي بجاههم، والنبي صلى الله عليه وسلم كره كما جاء في الحديث أن يستشفع بالله على أحد من ماذا؟ من خلقه، وعد هذا نوعا من سوء الأدب مع الله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نستشفع بالله عليك وبك ماذا؟ ماذا؟ على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما شأن الله؟ إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فلا يجعل لأحد جاه بحيث يجعل ما لهذا الشخص مقاما أنه يتوسل إلى الله بمقام هذا المرء، ولو كان مقامه عند الله جل وعلا عظيم فلا أعظم منه جل وعلا. الأمر الثالث أن النصوص تدل على أن الله يتوسل إليه مباشرة، وهذا هو الأصل، والتوسل بالجاه مخالف للأصل. قضية التوسل أيها الإخوة ممكن أن نحيلكم إلى مصادر ومراجع، لأن للأسف يعني عباد هؤلاء القبور لهم أدلة يستدلون بها ويخلطون بين التوسل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، والتوسل الذي كان بعد زمنه صلى الله عليه وسلم وهو ميت، ويريدون في ذلك أحاديث ولهم فيهم شبه في هذا الباب. أنا لا أريد أن أطيل، ممكن أن ترجعوا إلى مظانها في كتاب التوسل أحكامه وأنواعه، أو في قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر من هذه المسألة جملة وافرة من أدلة، وناقشهم في ذلك مناقشة يعني عظيمة في هذا الباب. لكن المصنف هنا قال فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، أي أنها بعيدة. ثم قال رحمه الله النوع الثالث الكلام على الزيارة الشركية، قال وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. وإن دعا أي دعا هذا الزائر وهذا الذي أتى والتجأ إلى هذا الميت المقبور نفسه أي دعاه مباشرة فقد أشرك بالله العظيم. لماذا؟ لأنه سأل هذا الميت أو هذا المقبور ما لا ينبغي إلا أن يكون لله جل وعلا. وقد ذكرنا لكم على أن الدعاء منه ما هو دعاء مسألة ومنه ما هو دعاء ماذا؟ عبادة، وعرفنا كل قسم وذكرنا ماذا؟ أنواعه سابقا. الشاهد الزيارة الشركية هي ضابطها هذا الذي ذكر المصنف، أن يزور هذا الميت أو هذا المقبور أو هذا الولي من أجل أن يدعوه، لا من أجل أن يدعو الله ويتوسل بهذا الميت، إنما ليدعوه ماذا؟ ليدعوه مباشرة، وهذا هو الشرك الصريح الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه في كتابه، وهو الذي ذكرنا لكم أدلته سابقا بشيء من التفصيل. وقد بينت الآيات، وهذا ذكرها الشارح رحمة الله عليه، بينت الآيات الحكم بالكفر والحكم بالشرك على كل من دعا غير الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم ماذا؟ غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم ماذا؟ كافرين. العلماء بيّنوا في هذه الآية أن الله جل وعلا سمى فعلهم أولا عبادة، ثانيا حكم الله جل وعلا على فعلهم بأنه ماذا؟ كفر به سبحانه وتعالى. ولذلك دعاء غير الله جل وعلا هو كفر بصريح القرآن. في هذا الزمن يأتي بعض الملبسين وبعض المشغبين وبعض المهلوسين، وسمها ما تسمه، يأتون في هذا الزمن يقولون أين الدليل في القرآن على أن دعاء غير الله كفر؟ نقول لهم الأدلة كثيرة أكثر من أن تحصر، ومن أعظمها هذا، ولا أدل في القرآن على مسألة من مسائل التوحيد كدلالتها على مسألة دعاء غير الله، فإنها من أوضح الواضحات. فسبحان من طمس الله جل وعلا بصيرته، وهي مسألة واضحة بين في هذا الباب أن من دعا غير الله جل وعلا فهو كافر بالله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح ماذا؟ الكافرون. الهنا أيها الإخوة واضحة في بابها التعريفية، والتي نص الله جل وعلا فيها على الكفر، الكافرون الذين كفروا بالله جل وعلا وخرجوا عن دينه سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قال الله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون ماذا؟ من قطمير، وهي آية فاطر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون أجيبوني بشرككم. إذن في بداية الآية والذين تدعون من دون الله، من هنا عموم، من دون الله كل ما دعوتموه من دون الله فهو داخل في هذا العموم، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا من دونه، نعم جزاك الله خير، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون ماذا؟ بشرككم. فسمى الله جل وعلا دعاءهم ماذا؟ شركا به سبحانه وتعالى. وهذا يدلكم على أن دعاء غير الله شرك. والأدلة على هذا الباب أكثر من أن تحصر، ولو أردنا أن نريدها ونحصرها لن يكفينا الدرسين ولا الثلاث ولا الأربع من كثرتها، سواء في أدلة نصوص الكتاب أو في نصوص السنة. ولكن هؤلاء للأسف يحرفون هذه الآيات عن معانيها. ولو لم يكن، وهذه فائدة أخرى، لو لم تنطق الآيات صراحة بشرك من دعا غير الله لدلت الأدلة العامة على ماذا؟ على أن دعاء غير الله شرك. لماذا؟ لأن الدعاء أجيبوني عبادة، وإذا كان عبادة فكل من صرف أي نوع من أنواع العبادة فهو ماذا؟ مشرك لله كما تدل الآيات العامة. فعندنا أمرين أو مسألتين، هناك أدلة خاصة على أن دعاء غير الله جل وعلا شرك، وعندنا أدلة ماذا؟ عامة في كون الدعاء من جملة العبادات، فهو داخل في الآيات التي تبين على أن صرف أي نوع من أنواع العبادة شرك بالله جل وعلا. قال لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لن يقبل الله منه، أي لن يقبل من هذا الداعي صرفا وهو النافلة، وعدلا وهو ماذا؟ الفريضة. فالله جل وعلا لا يقبل من أي من أشرك بالله ودعا غير الله، لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، في آية أخرى فقد ضل ضلالا مبينا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن ماذا؟ عملك، ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي آية أخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآيات بمجموعها تدل على حبوط عمل المشرك بالله سبحانه وتعالى، وتدل كذلك على خروجه من ملة الإسلام، وعلى استحقاقه لدخول النار، وعلى الخلود فيها كذلك، لأنه ارتكب أعظم الذنوب وأجلها، وهي ماذا؟ وهو ذنب الإشراك بالله جل وعلا، كما بينا لكم في النصوص السابقة تحريم الشرك بالله وخطورته. قال: إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. إذ كل ذنب غير الشرك بالله جل وعلا فهو يوشك الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ماذا؟ لمن يشاء. فكل المعاصي والذنوب هي داخلة في ماذا؟ في المشيئة، حتى القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من جملة المعاصي كلها داخلة في ماذا؟ في المشيئة، إن شاء عفى الله جل وعلا وإن شاء عذبه. إلا الشرك بالله جل وعلا، إذ هو الذنب الذي لا يغفر ويستحق صاحبه الخلود في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وتكلمنا معكم عن هذه الآية سابقا، وبينا هل يدخل فيها الشرك الأصغر أم لا يدخل فيها، في كلام في بداية أحكام الرقى والتمائم، ممكن أن ترجعوا إلى الكلام في موضعه، لكن عموم الآية في ذلك واضح، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا اتخاذ الند للرحمن. اتخاذ الند هو الشبيه والمثيل والنظير في باب العبادة، فهذا الأمر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ويكون صاحبه مستحقا لماذا؟ للعذاب. وفي هذا أيها الإخوة أمر مهم لا بد أن تلتفتوا إليه، وهو أن المصنف لما بين الزيارة السنية والبدعية والشركية أراد أن يبين لك يا طالب العلم ما يقع فيه أكثر الناس في زياراتهم من المحاذير ومن المخالفات الشرعية. وأتمنى من كل واحد منكم أن هذا الشرح أيها الإخوة يعطي تنبيهات ومختصرات، أتمنى من كل واحد منكم أن يتوسع في هذه المسائل، يتوسع في التوسل، يتوسع في أنواعه وأحكامه، يتوسع في أدلته، يتوسع حتى في أدلة الخصوم الذين يجيزون التوسل بغير الله جل وعلا، لأن هؤلاء لهم شبه ولهم أدلة، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. هم لهم أدلة ولكنهم قصروا في فهم هذه الأدلة، وأدلتهم في التوسل إما أنها لا تثبت أصلا وهو الغالب في الأحاديث والأدلة التي يريدونها، أو أن تكون ثابتة ولكنها في غير محل النزاع وفي غير محل النقاش. يأتي بكافي بتوسل الصحابة بالعباس في باب السقيا يقول لك التوسل بالأموات يجوز. الصحابة توسلوا بالعباس، توسلوا بالعباس أولا، العباس حي وحاضر وقادر وله مقام عند الله. لكن هؤلاء الأموات هم ليسوا بأحياء وليسوا بحاضرين، وكثير منهم أيضا، وهذا كان ليس محل النقاش، ليسوا بصالحين، فكيف يلحق هذا بهذا؟ هم خلطوا بين الأمور وخلطوا بين الأدلة بأهوائهم، ويتونك يقول لك الصحابة كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التوسل شيء، والتوسل الذي عندكم ماذا؟ شيء آخر. وهذا من جراء عدم تحقيقهم وتنقيحهم وتصفيتهم ودراستهم للنصوص التي تأتي في باب التوحيد، إنما لهم في ذلك الهوى، ولهم في ذلك ماذا؟ ضعف العلم وتقليد المشايخ وتقليد الآباء على ما هم عليه. وإن وضحت لهم وبينت لهم رموك بالتشدد، ورموك بكره الصالحين، ورموك بغيرها من الألقاب السيئة التي يخترعونها والتي ينفرون بها الناس عن دعوة توحيد الله سبحانه وتعالى. وينبغي عليكم أيها الإخوة، وهذا أيضا مهم في هذا الباب، أنكم تحرصون على تنبيه العوام على المحدثات والبدع في الزيارات، خاصة في المقابر، لأن كثيرا من مقابر المسلمين تحتوي على خرافات، وتحتوي على بدع، وتحتوي على معتقدات. وأنا أحث الأخوة دائما على حضور الجنازة، حضور جنازة العوام، لو لم يكن لك في الجنازة إلا أن تحصل على قراطين لكفى، ما بالكم بمن يحضر من أجل أن ينكر المخالفات، من أجل أن ينكر البدع التي تكون سواء في تغسيل الميت أو في حمله أو في الصلاة عليه أو في البدع التي بين خروج الناس من المسجد إلى دخولهم المقبرة، أو البدع في أثناء الدفن، أو البدع التي بعد الدفن، أو البدع التي تكون في زيارات الناس في الأيام، أيام الأسبوع كيوم الجمعة الذين خصصوه الآن بالزيارة، وما يكون حول المقابر من مخالفات شرعية. هنا يأتي دور طالب العلم في توضيح هذه المسائل بالرفق وباللين، وتبيينها لعوام الناس حتى ماذا؟ حتى يحذروا منها. وهذا يولخ من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل، تبيين العلم وتوضيحه ومحاربة البدع والخرافات في هذا الباب. والعلماء ألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة يمكن أن تستفيدوا وترجعوا إليها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم. ما نجيب الأسئلة لكن مش مشكلة، هذا سؤال من جيب عليه. هل صحيح أن قراءة القرآن من المصحف بركته أكثر من الهواتف أو غير المصحف؟ هذه مسألة يليق وتكلم عليها أهل العلم بكلام نفيس رائق في هذا الباب، وهو قراءة القرآن أيها الإخوة الأصل فيها أنها تكون من المصاحف، ويقولون على أن بركتها وخيرها ونماءها بالنسبة إلى الشخص واستفادتها من المصحف أكثر من غير المصحف، باعتبار أن هذا هو الذي عليه العلماء والذي عليه الأسلاف. لكن القراءة على أقسام. القسم الأول القراءة التي يراد منها الأجر والثواب، أنك تحصل فقط على أجر مضاعفة حروف القرآن، ففي هذا عند أهل العلم يستوي أن يكون من الهاتف أو غيره، ويستوي أن يكون من ماذا؟ من المصحف، ويستوي أن يكون من الحفظ، لأن المقصود من القراءة ماذا؟ المقصود من القراءة هي مطلق الأجر. القسم الثاني من القراءة، وهذا تفصيل لأهل العلم، القسم الثاني القراءة من أجل التدبر والتأمل والتمعن، وهي القراءة التي الهدف منها الوقوف عند أسرار الآيات ومغازيها وتدبرها. فهذا العلماء يحبذون على أنها تكون من المصحف، وإلا قد يقرأ الإنسان من الهاتف ويتدبر، ويكون فائدته إذا كان يتدبر أكثر، لكن الأصل على أنك ماذا؟ على أن هذا يكون من المصحف. الأمر الثالث، وهذا ذكر أهل العلم في الباب، أن الواجب أيها الإخوة هو ربط الناس بالمصاحف، هذا هو الأصل، خاصة أن هذه البرامج التي توجد في الهواتف بعضها حصلت فيه بعض ماذا؟ بعض الأخطاء، وهذا أنتم لابد أن تنتبهوا إليه. والناس الآن بدأت تعتاض يعني عن القراءة بالمصاحف على ماذا؟ على هذه الهواتف. وقد رأيت بعيني في المسجد الحرام من مع بعض الأيباد أو مع يعني بعض الوسائل الحديثة الآن، والمصحف موجود أمامه، يجلس هكذا يقلب بالهاتف، لا يوجد دليل ينص على أن القراءة بالمصحف أفضل كنص شرعي أفضل من الهاتف. لكن الذي عليه العلماء والذي عليه الأئمة والذي عليه الأسلاف على أن الأصل ربط الناس بماذا؟ بالمصاحف. وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم، خاصة أن من أسباب الحفظ أيها الإخوة ماذا؟ أن الإنسان إذا اعتاد له مصحف معين تترسخ فيه صور الأوراق صور الآيات يسهل عليه الحفظ، بخلاف هذه يعني المصاحف الموجودة في الهواتف. وهذه المسألة دائما مسألة نسبية تختلف من شخص إلى شخص. سؤال أخير في بعض الأسئلة ممكن الشخص وأنا خارج يكلمني فيها، قال ما حكم قول بأن الحجر الأسود مبارك؟ أنا لا أعرف من أهل العلم من أطلق قال الحجر الأسود مبارك، لكنه هل هو مبارك؟ هو نعم هو مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه في يوم القيامة يشهد ماذا؟ لكل من قبله بحق، لكن بركته هنا هي بركة معنوية من جراء أنه سبب في يعني تقبيله ويعني لمسه، فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك حط للذنوب وحط للسيئات كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وما جاء أنه يشهد لكل من قبله بحق فهو مبارك. لكن أن تكون بركته بركة يعني حسية فهذا أنا لا أعلم، الذي يعلم ممكن يفيدنا في هذا الباب. الشيخ سيف، سمعت أن حد قال بركة حسية الحجر المبارك؟ أنا الذي أعرف أن بركة معنوية. بس هذا هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أثر عمر. نعم هو المشهور أن بركة بركة معنوية من جراء تكفير الذنوب والمعاصي ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحسية فجزاه الله خير الشيخ ذكر على أنه يعني ليست بركته بركة حسية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.